فيهم في ظلام الأودياء.
ولا تنادي النبي وصحبه فيه السلامة من شرور آتيا. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا.
إنما المؤمنون إخوة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالحب هو الحياة، بل هو وربي سر الحياة. بالحب تصفو الحياة وتشرق النفس وتغفر الزلات وتقال العثرات وتنشر الحسنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الناجية. رسونا بمركب الناجية إلى شاطئ جميل كله أغصان رطيبة وأوراق قشيبة وثمار شهية وأزهار زكية. رسونا بمركبنا والذي ما ركبناه أصلا إلا بالحب والأخوة في الله. نتكلم عن هذه المعاني العظيمة والتي هي أوثق عرى الإيمان، ونحن مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. مرحبا بكم يا صاحب الفضيلة.
أهلا ومرحبا دكتور مدحت، أحسن الله إليك ونفع بك وبهذا البرنامج الطيب.
شيخنا الكريم في هذا البرنامج، برنامج الناجية، وفي هذه الحلقة، حلقة المحبة في الله والتآخي. بداية شيخنا، ما أهمية الحب في الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. الحب في الله تبارك وتعالى نعمة ربانية لا يستغني الإنسان عنها، فبها يدرك طريق الرحمة والنور والضياء في حياته. ولذلك علم محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا، كل الدنيا، كيف يكون الحب وما أهمية الحب في حياته صلى الله عليه وسلم، فكان آية للمحبين في كل زمان ومكان عليه الصلاة والسلام. يقول كما عند البخاري ومسلم في حق أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، يقول: إني رزقت حبها. ولما يسأل عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما سئل صلى الله عليه وسلم، سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ثم يأتي كما عند البخاري ليدعو للحسن بن علي ولأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما بقوله: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وفي الحديث الحسن يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، يعني الزوجات، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالحب كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في ليله، في نهاره، في سره، في جهره، لا يفارقه لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. فنحن بحاجة، نعم بحاجة، إلى أن نزرع بذور المحبة بيننا، والإخاء بيننا وبين إخوتنا من المسلمين في كل مكان. لازلنا بحاجة إلى زرع بذور الإخاء ونزع جذور الشحناء والبغضاء. لازلنا بحاجة إلى نبذ نعرات الجاهلية وطرح شعارات العنصرية فيما بين المسلم وبين أخيه المسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك: يا أنا. لذا لا عجب ولا غرابة أن نرى قصيدة مكتوبة ومعلقة على باب الأمم المتحدة إلى يومنا هذا في نيويورك، وهي الشاعر المعروف بالسعد الشيرازي، وقد ترجمت إلى عدة لغات، يتحدث عن قضية الحب والمحبوب هذه. فيقول: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا.
طيب يا أنا، هل هناك ثمرات للأخوة والمحبة في الله؟
ثمرات الأخوة الصادقة والحب الحقيقي في الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، ومن أهمها أنها تكسب العبد حب الرب سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث جبريل المعروف أن إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله تعالى أحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذه من أعظم الثمار اليانعة التي يستطيع المسلم تحصيلها في هذه الحياة الدنيا، لا بشيء إلا بسبب حبه لأخيه في الله ولله سبحانه وتعالى فقط. فالحب في الله هو من أوثق عرى الإيمان، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
شيخنا بارك الله فيك، هل يمكن أن تقام المجتمعات بدون المحبة؟
بغير الحب لا تستقيم الحياة ولا تروق لأهلها أبدا، ولذلك زرع النبي عليه الصلاة والسلام الحب والمؤاخاة بين أصحاب الكرام، آخى بين المهاجرين أولا هناك في مكة بهذه العقيدة الصافية والتشريع البديع وغير ذلك من المواقف والأمور، ثم آخى عليه الصلاة والسلام بين أصحابه الأنصار الأبرار الأخيار هناك في مدينته صلى الله عليه وسلم بينهم وبين إخوتهم من المهاجرين الذين قال ربنا تعالى في هؤلاء الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولذلك انتشر الحب بينهم فسادت الأمة وقادت العالم من حولها، كل ذلك لأنهم وحدوا صفهم ولموا شعثهم وجمعوا أنفسهم على كلمة واحدة ألا وهي الحب في الله.
شيخنا، في ظل هذا التناحر والتشاحن الشديد في هذا الزمن، هل هناك يا شيخنا الكريم وسائل معينة لو اتبعناها نصل إلى هذه الدرجة العظيمة من المحبة في الله والألفة؟
وسائل التآخي والحب في الله كثيرة جدا، لكن أنا أرى إن من أهمها في أيامنا وفي حياتنا عموما نحن المسلمين، أولا أيها المسلم الكريم أصدق في محبتك، أصدق يعني أصدق الله يصدقك في هذه المحبة. قال عليه الصلاة والسلام ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، يعني سبحان الله القدير، إذا حصل بينك وبين أخيك المسلم أي نوع من أنواع الخلاف أو الصراع فتش في نفسك وهو أيضا يفتش في نفسه، لعلكما أذنبتما ذنبا أو لعل أحدكما أذنب ذنبا، فكان هذا الذنب سببا رئيسا ومباشرا في خلاف يحصل بينكما أو قطيعة أو خصومة أو نحو ذلك. ثم على المسلم أن يقتصد في محبته، بمعنى ألا يعلق قلبه بأحد تعلقا كاملا. صحيح مطلوب أن تحب المسلم، والحب هي عملية قلبية في الأصل، ولكن إياك أن تعلق قلبك تعلقا كاملا، لا بقضية في قضية الحب ولا حتى في قضية البغض. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالاقتصاد في المحبة أيضا مطلوب، لأن بعض الناس حينما يحب أخاه يحبه يعني بطريقة صعبة جدا، لدرجة أنك تراه يطارده في الليل وفي النهار ويحاصره في سره وفي جهره في بيته وخارج بيته، وحتى يغار عليه من أقرب الناس إليه، ربما يغار عليه حتى من زوجته التي يعني هي تحته في بيته سبحان الله القدير، فيحدث ألما شديدا لصاحبه هذا وارتباكا في معاملاته مع الناس.
أريد أن أمرر هذه الكلمة فضلتك، هل ذكرت الاقتصاد في المحبة، هل هذه تتنافى مع أول كلام فضيلتكم وأنت تتكلم عن كلمة يا أنا؟
لا تعارض أبدا بين يا أنا وبين أحبب حبيبك هونا ما، لأنك تتعامل مع أخيك أنه أنت وأنك هو، لا فرق بينكما، يعني كما يقال اللي في جيبك في جيبه، وكما يقال الذي يحزنه يحزنك والذي يفرحه يفرحك، وهكذا هذه حياتك مع أخيك، لا تشعر أبدا أن هناك فارق بينكما. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عنه في وصيته لابنه الحسن: يا بني الغريب من ليس له حبيب، الغريب من ليس له حبيب. يقول أحد الأدباء صديق مساعد عضد وساعد. فأنت لا تستغني عن أخيك وأخوك لا يستغني عنك، ولكن في النهاية القلب ينبغي ألا يمتلئ إلا بمحبة الرب سبحانه وتعالى. وإمامنا ابن القيم عليه رحمة الله ضرب لنا مثلا رائعا في هذه القضية، قال: القلب كالإناء والأشربة متعددة، القلب كالإناء والأشربة متعددة. فتخيل لو أنك ملأت هذا القلب بمحبة فلان وفلان 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 فقط، ثم بحثت وفتشت عن محبتك لله تبارك وتعالى فلم تجد لها مكانا ساعتها، فماذا ستفعل يا عبد الله ساعتها؟ ولذلك ينبغي أن يمتلئ القلب بمحبة الرب عز وجل، ثم يحيطه هذه المحاب المختلفة: حبك لأبيك وأمك، حبك لزوجك، حبك لأبنائك، لأصحابك، لأصدقائك، لإخوانك في كل مكان.
بارك الله فيكم يا شيخنا الحبيب، وجزاك الله الجزاء الأوفى على هذه المعلومات الطيبة التي استفدنا من فضيلتك فيها. ذكر فضيلة الشيخ السيد البشبيشي بأن المحبة والتآخي الحب في الله عز وجل أمر عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آية للمحبين، ولما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال من الرجال فقال أبوها، وأيضا قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث. فلا يمكن أبدا أن يتعايش الناس بدون الحب والألفة والمودة والرحمة. أيضا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بذر بذور الإخاء بين المسلمين، وهناك ثمرات طيبة جدا للأخوة في الله تكسب العبد حب رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا آخى بين المهاجرين والمهاجرين في مكة، ثم آخى بين الأنصار والأنصار، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. وقال ابن تيمية رحمه الله: كلك لأخيك، كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، لن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا المحبة لابد من الاقتصاد أيضا فيها، أولا صدق في المحبة، الاقتصاد في المحبة، وألا يعلق قلب الإنسان بأحد تعلقا كاملا، فلابد كما قلت من الاقتصاد في المحبة، وكما ذكر شيخنا الكريم. ودائما يقولون: الغريب من ليس له حبيب وصديق مساعد، كما ذكر الشيخ عاضد وساعد. وهناك مواقف جميلة ذكرها فضيلة الشيخ في المحبة في الله والأخوة في الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة آل البيت، ومحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومحبة الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب تحت عرش الرحمن. دمتم جميعا في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
فتن صراعات رياح عاتيات، وتيه في ظلام الأودية، وملاذ نادي النبي وصحبه، فيه السلامة من شرور آتيا. يا ليتنا نبقى بصحبتي فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا، يا ليتنا نبقى بصحبتي فرقة بالأمس سماها